بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بعدما بين المصنف أن العقلاء يعتمدون على مطابقة معنى المدلول التصوري والمدلول التصديقي في فهم كلام المخاطب، والشارع أمضى هذه السيرة من العقلاء، ولذا صارت هذه السيرة حجة، وهذا النوع من الفهم حجة عند الشارع، يأتي ويطبق حجية الظهور على الأدلة اللفظية، لأن الأدلة اللفظية ليس دائما المعنى التصديقي، المدلول التصديقي مطابق للمدلول التصوري. تارة مثلا اللفظ ليس له إلا معنى واحد، لا حقيقي ولا مجازي، فقط معنى واحد. مثلا افرضوا كلمة الله، لا يستعمل لا مجازا ولا حقيقة في معنى آخر غير هذا المعبود بالحق مثلا. فهذا تستطيع أن تطبق قاعدة مطابقة هذه، مطابقة المعنى المجازي للمعنى، أو عفوا مطابقة المدلول التصوري للمدلول التصديقي، وتفهم أن من يقول الله لا يقصد شيئا سوى هذا الذي أنت تفهمه. أو مثلا أراد، أو إذا أطلق لفظ مثلا افرضوا البحر حتى ولم يقم قرينة بحيث لم نحتمل أنه أراد غير هذا الماء المتراكم المواج، لم نحتمل أصلا، فعلمنا بأنه أراد المعنى الحقيقي. هنا نطبق القاعدة، قاعدة مطابقة المعنى التصديقي للتصور. تارة لا، ما جاء به المتكلم له معاني متكافئة، له معاني في مستوى واحد من الاحتمال، كاللفظ المشترك. اللفظ المشترك لا يفيد تطبيق هذه القاعدة المطابقة بين التصوري والتصديقي فيه، لأن مثلا كلمة العين التي وضعت للذهب ووضعت للفضة بعرض بعض، ليس أحدهما أقرب إلى الذهن حتى نقول القاعدة تقتضي أن ما هو أقرب وما هو متبادر إلى الذهن هو الذي أراده المتكلم. لا، ماكو أحدهما أقرب إلى الذهن، كلاهما يتبادران إلى الذهن. فتارة يكون هكذا، فلا نستطيع أن نطبق القاعدة. وأخرى يستفيد من الكلمة، يستعمل الكلمة ويقيم قرينة على أنه لم يرد المعنى الحقيقي بل أراد المعنى المجازي، فالذهن يستظهر المعنى المجازي، وهذا الاستظهار أيضا حجة كالاستظهار الأول اللي علمي ويقيني. هذا الاستظهار أيضا حجة لأنه مبني على القرائن، وهذه القرائن تفيد الظن المعتبر، الظن الذي يكتفي به العقلاء في مقام الاستظهار. العقلاء ما يلتزمون أن لابد أن أتيقن من مراد المتكلم، لا، يكتفون بظن بمقدار من الظن، واللفظ المجازي مع قرينته شنو يفيد هذا المقدار من الظن، نظن أنه أراد المعنى المجازي. مثلا افرضوا إذا قال مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا بظن معتبر معتمد يفيد أنه أراد بالأسد الرجل الشجاع، ولو نحتمل أنهم يدربون أسدا هذا الحيوان المفترس مثلا يرمي بضغطة زر مثلا، ولكن هذا معنى بعيد غير مضمون أصلا الذي نفهمه ويتبادر في ذهننا مع وجود القرائن هو المعنى المجازي بمعنى الرجل الشجاع. فهذا الظن أيضا نطبق فيه حجية الظهور لأنه أمر ظاهر، فنطبق فيه حجية الظهور ونحمله على معناه المجازي، ويكون هذا الظهور حجة.
سيدنا تأتي كلمة ولها معان متعددة، لكن هذه المعاني يعني تختلف في بعض الحيثيات، يعني نقدر نقول أنها معنى واحد لكن في بعض الخصوصيات تختلف. أنا هني أخذ أي واحدة فيها؟
في هذه الحالات عادة، يعني هذه مسألة تصير لغوية، في هذه الحالات عادة إذا معاني بينهما فرق بينها فرق بسيط، عادة تكون الكلمة موضوعة للأعم منهما، للجامع بينهما. مثلا افرضوا، مثلا شو نقول الحين، مثلا إن قلنا إن شككنا أن الشارع مرة مثلا رأينا أن الشارع مرة أو الناس يستعملون كلمة مثلا الصعيد للحجر للرخام، ومرة يستعملونه للتراب، القرب الذي بين التراب والحجر يجعلنا نفهم أن الموضوع له ليس كلاهما بحد سواء، يعني بانفصال عن الآخر، لا، الكلمة موضوعة للأعم منهما، وما هو مثلا على وجه الأرض، ولذا مرة يستعمل في هذا المصداق ومرة يستعمل في ذاك المصداق. فهالفروق البسيطة عادة ما تكون لها وضع مستقل، تكون من مصاديق الوضع الواحد. جيد. قال المصنف: ونستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قاعدة حجية الظهور. الأولى أن يكون لللفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر في النظام اللغوي والعرفي العام، والقاعدة العامة تحتم في هذه الحالة أن يحمل اللفظ على معناه الوحيد، ويقال إن المتكلم أراد ذلك المعنى، لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي العام، ويعتبر الدليل في هذه الحالة صريحا في معناه ونصا. هذه الحالة التي لا تحتمل وجه آخر ولو احتمالا ضعيفا، هذه الحالة نسميها النص اصطلاحا، يقولون هذا نص في هذا المعنى، يعني لا يمكن حمله على معنى آخر. كما إذا قال المولى مثلا أراد المولى أن أكرم الفقراء في البلد، فإذا قال أكرم فقراء البلد، أنا أحتمل أنه أراد شنو؟ كل فقير فقير، وأحتمل أنه أراد شنو؟ بنحو القضية المهملة أن الفقراء أكرمهم الحين، واحد اثنين هم ما أكرمتم عادي، المهم أن عنوان الفقراء يكرمون. فتارة يقول أكرم الفقراء، هذا ظاهر في أنه شنو؟ ظاهر في أنه يريد القضية المهملة، وأحتمل أيضا عموم الاستغراقي، يعني كل فرد فرد. أما إذا قال أكرم كل فقير ولا تبقي منهم أحدا، وإن أبقيت منهم أحدا سوف مثلا أعاقبك في النار، هذا بعد يحتمل معنى القضية المهملة، يعني أي واحد أكرمت، هل يستطيع الشخص يحمل هذا الكلام؟ أكرم كل فقير ولا تبقي منهم أحدا، وإن أبقيت منهم أحدا ولم تكرمه عاقبتك، هل هذا الكلام يحتمل معنى الإطلاق، القضية المهملة، يعني أكرم بعض الفقراء؟ لا يحتمل، ولا يمكن حمله على هذا المعنى، لأن الشارع أوعد بالعقاب على ترك فرد واحد، يعني شنو؟ يعني يريد كل فرد فرد. فمثل هذه التعبيرات بعض الأحيان في الكلام، في كلام الشارع توجد. مثلا افرضوا مثلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن لا يغني من الحق شيئا. هل تستطيع أن تخصص هذا؟ مثلا تقول لا يريد جميع الظنون، بعض الظنون تغني من الحق شيئا. هذا يقولون اصطلاحا لا يخصص إذا أطلقه المولى، لأن شنو ياب وصف له؟ قال اللي ظن ليس بحق. فإذا يوم من الأيام جاء الشارع وجعل الحقية لظن من الظنون، صار شنو؟ كأنه ناقض نفسه، كأن هذا الذي جعل له الحق هذا ليس بحق. يعني فيه يصير نوع من التناقض، لأنه وصفه بوصف سلبي، قال هذا ليس بحق، ثم إذا اعتمده ذاك الوصف السلبي ينطبق عليه على ما اعتمده. نفس هذه التعابير لا يمكن حملها على معناها المجازي، لا تحتمل معنى آخر سوى هذا المعنى الذي نفهمه، ولا نحتمل له معنى آخر، لا معنى حقيقي آخر ولا معنى مجازي في مقابل المعنى الحقيقي مثلا. لأن المتكلم يريد باللفظ دائما المعنى المحدد له في النظام اللغوي، لأنه لا احتمال آخر، ويعتبر الدليل في هذه الحالة صريحا في معناه ونصا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون لللفظ معان متعددة متكافئة في علاقتها باللفظ بموجب النظام اللغوي العام، من قبيل المشترك، اللفظ المشترك، أو المعاني المجازية المتكافئة. إذا أقام الشارع قرينة على أنه لا يريد باللفظ معناه الحقيقي، فارتحنا من الجانب أنه أكيدا لا يريد المعنى الحقيقي، ولكن دار الأمر بين معنيين مجازيا، أي يريد هذا المعنى المجازي أم ذاك المعنى المجازي، فهذا يكون من المعاني المتكافئة. وفي هذه الحالة لا يمكن تعيين المراد من اللفظ على أساس تلك القاعدة، إذ لا يوجد معنى أقرب إلى اللفظ من ناحية اللغوية لتطبق القاعدة عليه، ويكون الدليل في هذه الحالة مجملا. كذلك قد يكون بعض الأحيان الدوران بين المعنى الحقيقي والمجازي. مثلا إذا أقام قرينة وهذه القرينة ضعفت احتمال المعنى الحقيقي وقوت احتمال المعنى المجازي، ولكن لا بالمقدار الذي يمكن استظهار المعنى المجازي، صاروا 50% لكل منهما 50% من الاحتمال، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز، ولكن ما نستطيع أن نحكم أنه أراد المعنى الحقيقي أم لا. هذه الحالات كلها من الإجمال، يسمون النص مجمل. الثالثة أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة، وأحدها أقرب إلى اللفظ لغويا من سائر معانيه، سواء كان هذا الأقرب معنى حقيقي أم كان معنى مجازي بواسطة القرينة صار أقرب إلى الذهن. مثاله كلمة البحر التي لها معنى حقيقي قريب، وهو البحر من الماء، هذا الماء المتراكم المواج، ومعنى مجازي بعيد، وهو البحر من العلم. فإذا قال الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم، وأردنا أن نعرف ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر من هذين المعنيين، يجب علينا أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر. يعني لازم نشوف هل أقام قرينة على معنى مجازي أم لم يقم قرينة، فنشوف تمام كلام المتكلم شنو تقصد بالسياق، ونريد بالسياق كل ما يكتنف اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى. يعني كل ما يحيط باللفظ من دوال أخرى، من قرائن. سواء كانت لفظية هذه الدوال، هذه القرائن، قرائن لفظية كالكلمات التي تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاما واحدا مترابطا، أو حالية كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام. مثلا شخص افرضوا في الحرب يقول رأيت الأسد وهو في الحرب، أكيد ما يقصد مثلا الأسد اللي في الغابة. في حال الحرب هذه القرينة الحالية كالظرف الذي هو فيه يقصد مثلا فلان من الشجعان. فلابد أن ندرس هذه القرائن الحالية والملابسات اللي في حال الكلام للمتكلم، وكذلك تمام كلامه، نشوف لعل في نهاية كلامه يقيم قرينة، مثلا يقول رأيت أسدا قائما ما أدري يرهب وجهه الناس إلى آخره، جاء بأوصاف لهني يرهب وجهه الناس، ما تبين أسد حقيقي ولا مجازي. في النهاية يقول مثلا بيده السيف، هذا بيده السيف يعين لنا أنه أراد المعنى المجازي. فإن لم نجد في سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خلاف المعنى الظاهر، ما وجدنا شيء، اذهب كل يوم إلى البحر فقط وسكت، ما يبقى كلمة أخرى ولا حاله يقتضي مثلا معنى آخر. يقول لشخص مثلا افرضه طبيب قاعد يصف لمريض يقول لازم تمشي اذهب إلى البحر كل يوم، فنحمله على معناه الحقيقي. كان لزاما علينا أن نفسر كلمة البحر على أساس المعنى اللغوي الأقرب تطبيقا للقاعدة العامة القائلة بحجية الظهور، ولو تحتمل مثلا 1% أن هذا الطبيب أراد من البحر مثلا شخص عالم، 1% 5% تحتمل، ولكن المعنى العادي العرفي هو معناه الحقيقي. جيد، هذا إذا ما وجدنا قرائن. أما إذا وجدنا قرائن وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة البحر، ومثاله أن يقول الآمر اذهب إلى البحر في كل يوم واستمع إلى حديثه باهتمام، تقول لا تبين أن هذا البحر بحر يتكلم له حديث فأستمع إلى حديثه، يتضح أنه شنو يراد به شخص مثلا. أو تحتمل لا، تقول لعل أراد المعنى الحقيقي من البحر وأراد المعنى المجازي من الحديث، أراد بالحديث شنو مثلا صوت أمواج البحر، استمع إلى صوت أمواج البحر، هذا محتمل. فلا بد أن ترجح بين هذين الاحتمالين، إما أراد المعنى الحقيقي من البحر والمجازي من الحديث فيكون شنو اذهب إلى البحر الحقيقي واستمع صوت الأمواج، إما العكس اذهب إلى الرجل العالم واستمع إلى حديثه. فبهذه الترجيحات لا بد أن إذا رجحنا جهة على جهة يكون ذاك المعنى الذي نحمل عليه كلام المتكلم. فإن الاستماع إلى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب إلى كلمة البحر، وإنما يناسب العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه. وفي هذه الحالة نجد أنفسنا تتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحر؟ هل أراد بها البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع إلى حديثه، أو أراد بها البحر من الماء ولم يقصد بالحديث هنا المعنى الحقيقي بل أراد به الإصغاء إلى صوت أمواج البحر؟ هذا المصنف قاعد يدوخنا ليش أساسي شو يبين لنا أن الترجيح كيف يكون، ملاحظة القرائن كيف تكون. أنت المتكلم إذا جاء بقرينة ظننت أنها تؤثر على كلمة أخرى، هم احتمل أن الكلمة الأولى تؤثر على الكلمة الثانية والثانية تكون مستعملة مجازا، فقاصد جيب مثال شوي يعني ما يكون واضح تماما، حتى يقول أن الاستظهار من الأدلة اللفظية هكذا لابد أن تصل إلى مرسى، إلى شيء تعتمد عليه، لا مجرد أول نظرة مثلا تقول البحر والحديث فالحديث يخلي البحر مستعمل في معناه المجازي وهو العالم الغزير علمه، لأن البحر الحقيقي لا يتكلم. لابد أن يدقق الإنسان لعل البحر يؤثر على الحديث، والحديث يكون مستعملا في معناه المجازي بمعنى الأمواج، بمعنى صوت الأمواج. وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورها اللغوي من ناحية، هل هو مستعمل في معناه الحقيقي أم المجازي؟ وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى كذلك، هل هو مستعمل في معناه المجازي أم الحقيقي؟ ومعنى هذا أننا نتردد بين صورتين، إحداهما صورة الذهاب إلى بحر من الماء المتموج، يعني البحر في معناه الحقيقي، والاستماع إلى صوت موجه، فصار الحديث بالمعنى المجازي. وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة البحر، يعني إذا تمسكنا بكلمة البحر قلنا هذه مستعملة في حقيقتها، اقتضى ذلك أن كلمة الحديث مستعملة في معنى شنو؟ مجازي. يصير اذهب إلى البحر واستمع إلى صوت موجه، مو إلى حديثه، الحديث كناية أو مجاز عن صوت الموج. والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع إلى كلامه، وهذه الصورة هي التي توحي بها كلمة الحديث. وفي هذا المجال يجب أن نلاحظ السياق جميعا ككل، ونرى أي هاتين الصورتين أقرب إليه في النظام اللغوي العام، أي أن هذا السياق إذا ألقي على ذهن شخص يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة، هل سوف تسبق إلى ذهنه الصورة الأولى أو الصورة الثانية؟ يعني لابد أن ترى مثلا لغة العرب، هل العرب يستعملون هكذا مثلا يطلقون على أمواج البحر حديث مثلا؟ هل هذا الإطلاق المجازي دارج بينهم، متداول بينهم أم لا؟ الأكثر مثلا نفرضوا إطلاق البحر على العالم الغزير علمه. فإن عرفنا أنها إحدى هاتين الصورتين أقرب إلى السياق بموجب النظام اللغوي العام، ولنفرضها الصورة الثانية، يعني أراد أن يذهب إلى العالم الغزير علمه ويستمع إلى كلامه، تكون للسياق ككل ظهور في الصورة الثانية، يعني تمام الكلام، تمام كلام المتكلم بما فيه من القرائن ساقت وجعلت الذهن ينتقل إلى معنى من المعنيين على أساس تلك الصورة الظاهرة. ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم القرينة، كلمة الحديث يكون قرينة على إرادة المعنى المجازي من كلمة البحر، لأن لولا الحديث لحملناه على معنى الحقيقي، جاءت كلمة الحديث جعلتنا نحمل البحر على العالم مو على هذه الأمواج، لأنها هي التي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. وأما إذا كانت الصورتان متكافئتين في علاقتهما بالسياق فهذا يعني أن الكلام أصبح مجملا ولا ظهور له، فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة، فيكون مجمل كما قلنا كما في اللفظ المشترك في الحالة الثانية. شلون قلنا مجمل؟ هذه الصورة أيضا تكون مجملة. فالحاصل من كلام المصنف أن عندنا ثلاث حالات، إما نص، إما ظاهر، وإما مجمل. المجمل لا مجال لتطبيق القاعدة فيه، وإنما القاعدة تجري، هذه أصالة الظهور تجري في شنو؟ في الظاهر. أما النص فبما أنه يفيد العلم لا نحتاج إلى أصالة الظهور، الأصالة تأتي في حال الظن، أما عند العلم بعد لا مجال لإجراء الأصالة، هو بالعلم ثابت حجيته. فلدينا ثلاث حالات، العلم، النص، والظاهر والمجمل، ومجرى القاعدة هو الظاهر. جيد، هذا مطلب. المطلب الأخير في الظهور في مطلب الظهور هي تقسيم، هو تقسيم القرائن. القرائن هذه التي قلنا أنها تؤثر على ظهور الكلمات وتحمل المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، وتحمل اللفظ على معناه المجازي. هذه القرائن على نوعين، إما متصلة وإما منفصلة. المتصلة بمعنى ما كان في نفس الكلام، في نفس السياق من كلام المتكلم، أو متصل بالكلمة الأخرى على تعبير المصنف. مثلا افرضوا الآية الواحدة ولو كانت طويلة، ولكن في نهايتها كان مثلا افرضوا قرينة على بدايتها، هذه قرينة متصلة لأنه في سياق واحد، في كلام واحد عرفا. كذلك إذا مثلا السائل سأل الإمام عليه السلام بسؤال فأجابه الإمام، ثم سأل بسؤال سأل سؤالا آخر فأجابه الإمام، مثلا في جواب الثاني من الإمام اكتشفنا قرينة على أمر في جوابه الأول مثلا، هذا كله يكون داخل في القرينة المتصلة لأنه في محاورة واحدة، في كلام واحد. تارة القرينة منفصلة، كما إذا يوم بيّن الإمام عليه السلام حكما، قال مثلا افرضوا كفارة الإفطار مثلا هو شنو، إطعام 60 مسكين، وسكت خلاص راح. بعد 6 أشهر جاء وقال كفارة الإطعام، كفارة الإفطار عمدان هو شنو، صيام 2 شهر متتابعين. فيكون الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول ولو بالانفصال، منفصل بعد سنة جاي، بعد 6 أشهر جاي. فهذه قرينة منفصلة على أن الحكم في الإفطار العمدي مثلا هو التخيير، أنا مخير بين الإطعام وبين الصيام. فالقرينة تارة تكون متصلة وتارة تكون منفصلة. إذا كانت في نفس السياق ونفس المحاورة سميت متصلة، أما إذا اختلف الكلام وعرفا قالوا هذا كلام آخر بعد يوم بعد يومين، هذا بعد ما يصدق عليه أنه نفس الكلام، أو مع شخص آخر أصلا الإمام بين القرينة، فهذه القرينة تكون منفصلة. وعلى أي حال كلتا القرينتان أو كلتا القرينتين يؤثران على ظهور الكلام سواء كانت متصلة أم منفصلة. قال عرفنا أن كلمة الحديث في المثال السابق قد تكون قرينة في ذلك السياق وتسمى قرينة متصلة لأنها متصلة بكلمة البحر التي أبطلت مفعولها أو أبطلت مفعولها وداخلة معها في سياق واحد، والكلمة التي يبطل مفعولها بسبب القرينة تسمى ذي القرينة. يعني هذه الكلمة هي كلمة البحر اللي كان حقها أن تدل على شنو، على الماء المتراكم المواج، كان هذا حقها، ولكن جاءت كلمة الحديث وغيرت فيه، أبطلت مفعولها وحملتها على معنى آخر. هذا كلمة البحر نسميه ذي القرينة، وكلمة الحديث نسميه شنو، قرينة. ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثناء من العام، هذه قرينة متصلة. إذا قال المولى مثلا أكرم العلماء إلا الفساق، أكرم كل فقير إلا الفساق، هذا إلا الفساق قرينة على أني لم أرد كل فقير بل حصة خاصة من الفقير، الفقير الذي لا يشمل الفساق منه. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم والشمول لكل فقير بجميع قيوده، الفقير العالم، الفقير الجاهل، الفقير الفاسق، العادل، الصغير، الكبير إلى آخره. وكلمة إلا الفساق أو كلمة الفساق تتنافى مع العموم لأنها أخرجت بعض الأفراد، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل. ليش قال المصنف الكلام؟ تطبيقا على المطلب السابق، هناك شلون قلنا انه رجح تأثير كلمة الحديث على تأثير كلمة البحر؟ هني هم نفس الكلام. شلون؟
هاي
يعني نعم، هني عندنا هم وجهين، اكرم كل فقير الا الفاسق مثلا، فلنا محملين، اما ان نرجح كلمة كل، ان نرجح كلمة كل نكرم كل فقير، واما ان نرجح كلمة او هذا السياق الا الفاسق، فشنو؟ نكرم من سوى الفقراء، من سوى الفساق. يقول المصنف صحيح كل واحد من هذين قد يبطل مفعول الآخر، إذا أخذت بكلمة كلمة كول أبطلت مفعول إلا الفاسق، وإذا أخذت بكلمة إلا الفاسق أبطلت مفعول كلمة الكل، فكل منهما يصلح لأن يبطل مفعول الآخر، ولكن أيهما أقوى؟ واضح أن إلا الفاسق أقوى. ليش أقوى؟ لأن إذا أبطلنا مفعول إلا الفاسق وتمسكنا بالعموم المستفاد من كل، صار هذا منافيا لحكمة المتكلم أصلا. ليش يبطل إلا الفاسق والحال أنك لا تريد إخراج الفساق؟ صار منافيا للحكمة، بخلاف ما إذا أبطلنا مفعول كلمة كل وتمسكنا بإلا الفاسق. استعمال الكل في شمول بعض الأفراد، مثلا يفرضوا شمول لهذه المنطقة لأكثر الأفراد، وإخراج الفساق بعض الأفراد، هذا لا مانع أن تستعمل فيه كلمة كل على الأكثر، على 90% من المفهوم هذا مقبول، العرب كان يفعل هكذا، لا مانع منه أن نتنازل، بدلا من أن نقول كل تدل على 100% من أفراد الفقير، نقول لا، كلمة كل تدل على 90%، وهذه 10% هم الفساق الذين أخرجناهم. فهذا التصرف في مدلول كلمة كل مقبول عند أهل اللغة، بخلاف التصرف في الاستثناء، لأنه ينافي حكمة المتكلم. فإن كلمة كل ظاهرة في العموم لغة، وكلمة الفساق تتنافى مع العموم، وحين ندرس السياق ككل نرى أن الصورة التي تقتضيها هذه الكلمة أقرب إليه من صورة العموم التي تقتضيها كلمة كل، بل لا مجال للموازنة بينهما، وبهذا تعتبر أداة الاستثناء قرينة على المعنى العام للسياق، يعني تؤثر على المعنى الكلي للكلام للسياق. فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى فيبطل ظهورها ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة التي تنسجم معه، يعني يغير تمام المعنى ويغير الوجهة، يقول لا تعالوا إلي أنا أبين لكم مراد المتكلم، هذه قرينة متصلة. وقد يتفق أن القرينة بهذا المعنى لا تجيء متصلة بالكلام بل منفصلة عنه فتسمى قرينة منفصلة، مثاله أن يقول الآمر أكرم كل فقير، ثم يقول في حديث آخر بعد 5 أيام مثلا بعد ساعة لا تكرم فساق الفقراء، فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول، يعني لو جعلتهما كأنهما في سياق واحد، أكرم كل فقير ولا تكرم فساق الفقراء، أي واحد صار قرينة على الآخر، نفس الكلام، إذا جمعتهما معا صار أكرم كل فقير ولا تكرم الفساق، نفس الكلام كما قدمنا إلا الفساق في القرينة المتصلة، هنا أيضا الكلام الثاني نقدمه على الكلام الأول، ونقول لم يرد بكل 100% من أفراد الفقير، بل أراد 90%. وقرينتنا على ذلك، دليلنا على ذلك قوله الثاني: لا تكرم فساق الفقراء. فهذا النهي لو كان متصلا بالكلام الأول لعتبر قرينة متصلة، ولكنه انفصل عنه في هذا المثال. وفي هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الأصولية القائلة إن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. يعني دائما الشيء الذي نقدمه نسميه بالقرينة، الشيء الذي يؤثر على معنى غيره وهو لا يتأثر هذا نسميه قرينة، ولا بد أن يكون أقوى. مو معقولة مثلا كلمة كل نجعلها قرينة على أنه لم يرد إلا الفاسق معنى، وإلا كان هذا من تأثير الضعيف على القوي. فالقرينة دائما هو الجانب الأقوى الذي يؤثر على غيره، سواء كانت القرينة متصلة أم منفصلة. جيد. أما بحث إثبات الصدور، لا بأس هني، هذا البحث الأخير من الدليل الشرعي اللفظي. تذكيرا بما سبق، احنا كان كلامنا في الدليل الشرعي اللفظي. في البداية ذكرنا الدلالة وسبب الدلالة، وذكرنا الاستعمال بعد ذلك. بعدين رحنا على شنو؟ شلون؟ اي نعم، على لا، اول شيء قسمنا المعنى، معنى اسمي ومعنى حرفي، وقسمنا الجمل ايضا الى جمله خبريه، جمله انشائيه، وثم المداليل قسمناها الى مدلول لغوي وتصديقي، او مدلول تصوري وتصديقي، والتصديقي الى استعمالي وجدي. ثم جئنا إلى العناصر اللغوية، قلنا عندنا عناصر لغوية مشتركة، عندنا عناصر لغوية خاصة. العناصر الخاصة ما لنا شغل فيها، العناصر المشتركة ذكرنا خمسة منها: فعل الأمر، فعل أو صيغة الأمر والنهي والإطلاق والعموم والشرط. بعد ذلك جئنا إلى الظهور، وفصلنا هذا التفصيل، أن كيف نفهم كلام المتكلم، وما هو النص، ما هو الظاهر، ما هو المجمل، وما هو الدليل على حجية الظهور، ووصلنا إلى القرائن. البحث الأخير في الدليل الشرعي اللفظي هو كيفية إثبات صدور هذا الدليل. يعني انتهينا من فهم الدليل، من بحث الدلالة إلى بحث حجية الظهور، كله كان عن كيفية فهم الدليل. الجملة الخبرية كيف تفهمها، الجملة الإنشائية كيف تفهمها، الأمر، النهي، الشرط، هذه الموارد كيف تفهمها، ما هو الدليل على أن فهمك حجة، كله كان يدور على فهمنا. أما هذا البحث لا، بحث مستقل، بحث عن الصدور فارغ عن مفهوم كلام المتكلم، ما له شغل ماذا تفهم من هذا الكلام وكيف تفهم وما هو الدليل على حجية هذا الفهم، لا، ما له شغل بهالأمور. يقول: كيف أثبت أن هذا الكلام قد صدر من الشارع؟ كيف أثبت أن هذا الكلام قد صدر من الشارع؟ عندنا كبحث أول، إن إذا نبي نقسم المطالب، أولاً أول بحث في الكتاب كان التمهيد. مرات واحد ينسى وين صاير، عن شنو قاعد يتكلم. التمهيد ذكرنا فيه شنو؟ تعريف علم الفقه، الحاجة إلى علم الفقه، تعريف علم الأصول، الحاجة إلى علم الأصول، قسمنا العناصر إلى مشتركة وغير مشتركة وخاصة، هذا كله كان في التمهيد، وقسمنا الأدلة إلى محرزة وغير محرزة، يعني أصول عملية. ثم جئنا بعد تقسيم الأدلة قلنا الدليل إما شرعي وإما عقلي، الشرعي إما لفظي وإما غير لفظي، فجعلنا الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، الدليل الشرعي اللفظي. جيد. الدليل الشرعي اللفظي تكلمنا فيه عن مباحث، المبحث الأول الدلالة، بعدين الاستعمال، بعد ذلك شنو بحثنا بعد ذلك؟ بعد الاستعمال المعنى حرفي واسمي، اقسام المعنى، بعدين وصلنا إلى مدلول الجملة، مدلول الجمل، جملة خبرية إنشائية تامة ناقصة إلى آخره. ثم جئنا إلى العناصر المشتركة، العناصر المشتركة، وذكرنا 5 عناصر: أمر، نهي، إطلاق، عموم، وشرط. ثم تكلمنا عن الظهور، الظهور، وكيفية فهم كلام المتكلم، وما هو الدليل على حجية الظهور، وهذا المطلب الذي قد مر علينا، وأنواع القرائن، هذا المطلب الأخير كان. المطلب الجديد هو عن إثبات الصدور، إثبات الصدور. الإعلان هم طوفت مطلب هني، التقسيم إلى معنى تصوري وتصديقي، وهذا كان مهم، كان لازم نذكره هني. على أي حال هذا إجمال المطالب السابقة، يعني الحين لعل بعض المطالب نسيتها. المطلب الأخير المرتبط بشنو؟ بالدليل الشرعي اللفظي، ما زلنا في الدليل الشرعي اللفظي. كيف أثبت أن هذا الدليل قد صدر من الشارع، قد تكلم الشارع بهذا الكلام، كيف أثبت ذلك؟ فيذكر المصنف طرق، هذه الطرق إما تفيد العلم، طريق نقول علمي، أو طريق ظني، يعني تظن أنه صادر من الشارع هذا الدليل اللفظي، وتارة تعلم أنه صادر من الشارع. الطريق العلمي، أوضح الطرق العلمية لإثبات الخبر شنو؟ تواتر، التواتر، الخبر إذا كان متواترا تعلم بأنه صادر من الشارع، من الشخص. الطريق الثاني الذي يذكره هو الإجماع،
متفقين.
الإجماع يعني إذا أجمعت الطائفة أو أجمع العلماء على حكم، مثلا كلهم قالوا بلزوم ما أدري ترتيب في المسح بين الرجل اليمنى واليسرى، كلهم قيدوا بهذا القيد، وإذا فتشنا في الروايات لم يجد دليلا على ذلك، ولكن هذا الإجماع يكشف عن صدور دليل من الشارع لم يصل إلينا، فالإجماع يكون كاشفا عن صدور دليل شرعي لفظي. أو الشهرة، الشهرة أدنى درجة من الإجماع، بحيث يكون شنو غالب العلماء خصوصا القدماء قبل الشيخ الطوسي وزمان الشيخ الطوسي، هؤلاء حكموا بحكم مع أن دليل هذا الحكم لم يصل إلينا. الحين واحد اثنين خالفوا مثلا اللي ما صدق عليه إجماع، صدق عليه الشهرة. تارة الشهرة تفيد العلم، تارة نقول يعني مو لازم دائما الشهرة تفيد العلم، بعض الأحيان الشهرة لا تفيد العلم، يعني حسب المؤثرات في ذلك الحكم، لعلك تعتقد أنهم أخطأوا في فهم رواية مثلا، فكلهم جروا على هذا المجرى. ولكن الشهرة لها الصلاحية، الحين خلينا نعبر، لها الصلاحية أن تكشف عن دليل شرعي لفظي، تارة الشهرة تكشف تارة لا تكشف، فالمهم أن لها الصلاحية. بعد ذلك السيرة، السيرة المتشرعية، والأخير الطريق الظني، وهو شنو؟ خبر الواحد. جيد، هذا إجمال الطرق التي ذكرها المصنف لإثبات صدور دليل شرعي لفظي من الشارع. أكثر الطرق استعمالا هو خبر الواحد، يعني نحن نثبت آلاف الأخبار، آلاف الأدلة الظنية اللفظية الشرعية بطريق خبر واحد، فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق، فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الكاظم عليهما السلام. فأغلب الطرق هو هذا الطريق الظني. بعض الأحيان الأخبار تكون متواترة، الأخبار المتواترة قليلة، أمثال حديث الثقلين وما شابه، هذا النوع من التواتر قليل ما يحصل في رواياتنا. كذلك الإجماع والشهرة قليلا ما يحصل، يعني بالنسبة للأخبار إجماع من الطائفة أو شهرة على الطائفة عادة ما تخلو الأحكام من خلاف، من خلافات بين العلماء. أما السيرة المتشرعية فيأتي بيانها، المقصود بها أن يكون المتشرع في زمان المعصوم يسلكون مسلكا، مو إجماع من الفقهاء يكون. أما المتشرع لا، عامة الناس اللي في السوق مثلا كلهم ملتزمون بطريقة ما، مثلا ملتزمون بأن افرضوا مثلا نقول شنو، بأن البيع لا يجرونه بصيغة، لا يقولون بعتك هذا القلم والثاني يقول اشتريت منك القلم. سيرة المتشرعة في زمان الإمام بلا أي كلام، يعطي القلم وذاك يعطي الفلوس وخلاص، مثلا هذه سيرة متشرعية ودارجة بين الناس، صاير السيرة يعني صاير ارتكاز في ذهنهم أن هذا النوع من البيع صحيح، هذا النوع من المعاملة الحين سواء سميناه بيع أو لا صحيح، والشارح ساكت عن هذا، فهذا يكشف عن شيء وصل إليهم، دليل شرعي لفظي وصل إليهم هذه السيرة ولم يصل إلينا، ولذا كلهم جروا على هذا المجرى وهذا المسلك. هذا إجمال المطلب حول الطرق الأربعة لإثبات الدليل الشرعي لفظي، يأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.